الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير قال مقاتل هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله ويأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن نحن أيها الإخوة في سلسلة تربية الأبناء وهذه خطبة ثالثة في موضوع الرسول المربي وتتناول خطبة اليوم التربية بالحب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفنن في تقديم الحب لمن حوله حتى ينقلهم من الظلمات إلى النور حتى يغير جهلهم علما وحتى يغير سوء أدبهم حسن أدب وحتى يبدل حالهم إلى أحسن حال الرسول المربي التربية بالحب وهدف الخطبة أمران أولهما أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والثاني أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نربي أبناءنا بتربية من نوع يسمى التربية بالحب اشترى حكيم بن حزام زيد بن حارثة لعمته خديجة بنت خويلد زيد كان عبدا حكيم بن حزام اشتراه وقدمه هدية لعمته السيدة خديجة فلما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت خديجة زيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيداً ويرفق به ويتلطف وكان زيد صغير السن وكان يقول للناس لقد كان أحب الناس إليه زيد هذا خادمي أحب الناس إلي لقد كان ولقبه المسلمون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يوما أن خرج والد زيد وعمه لفدائه، فلما وصلا مكة سألا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لهما إن ابنكما عند محمد صلى الله عليه وسلم. وصلا مكة فسألا عنه فقيل إنهما عند النبي، إنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبا إليه وخاطباه: يا ابن عبد المطلب ويا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون الأسير وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابن لنا عندك. قال: من هو؟ قال: زيد ابن حارثة، فمن علينا بفدائه، فإنا سندفع لك في الفداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ ما رأيكم بعرض آخر؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره أمامكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون مال، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا. فقال له: قد زدتنا على النصف وأحسنت. هذا أكثر من العدل، النصف العدل، زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه وقال له: يا زيد، هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال لزيد: وأنا من قد علمت، وإني يا زيد أخيرك الآن، فاخترني أو اخترهما. الآن تصوروا رجل في العبودية، جاء أبوه وعمه ليأخذاه وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اخترني أو اخترهما. فقال زيد: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، أنت مني بمنزلة الأب والعم، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، إن تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بالحب جعل زيدا يمتلئ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى بالحرية لأجل أن يبقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، والآن ضعوا خطا تحت أخذ بيده. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: والله إني لأحبك، ضعوا خطا تحت والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما نسيها معاذ طيلة حياته. ونحن الآن بعد 1400 سنة نقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن معاذ بن جبل نقل لنا هذه الرسالة. لكن المرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أتقن التربية بالحب، أمسك بيده وقال: والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التربية بالحب أيها الإخوة، التربية بالحب أعلى رتبة وأمضى أثرا وأحسن نتيجة من التربية بالقهر والعنف. ومن مارس مع أبنائه التربية بالحب حصد فيهم الرحمة واللطف والحب والعطف والإحسان إلى الآخرين. ومن مارس مع أبنائه التربية بالقهر حصد فيهم الحقد والحسد والبغض والغلة والنقمة على الخلق. ويؤكد دارسو علم النفس أن الحاجة إلى الحب واحدة من الحاجات النفسية الأساسية للإنسان، فالإنسان يحب أن يحب ويحب أن يحب، ويترك عدم إشباع هذه الحاجة أثراً خطيراً في شخصية المرء، يظهر في سلوكه وتصرفاته. إذا لم تروي عند ابنك الحاجة إلى الحب، إذا لم تروي أنت عند ابنتك الحاجة إلى الحب، ستتأثر شخصيتها وينعكس هذا على سلوكها. أجريت في عام 2000 دراسة على مراكز الأحداث الجانحين، يعني حدث دون 18 سنة ارتكب جريمة. أجريت دراسة على هؤلاء في بلد أوروبي، فوجد أن 48% من الأحداث الذكور و 64% من الأحداث الإناث كانوا ينتمون إلى أسر مفككة وفقدوا فيها إشباع الحاجة إلى الحب. ما عنده أب يظهر له محبته، ما عندها أم تظهر لها محبتها، ما عندهما أب أو أم يظهر حبهما أو يظهران حبهما لهؤلاء الأولاد. إن المربي الناجح، الأب الناجح، الأم الناجحة، المعلم الناجح هو الذي يروي حاجة ابنه أو تلميذه للحب مقتدياً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كيف تروي حاجة ابنك للحب؟ يعني هو محتاج في فطرته مركوز أنه يحب أن يحب، محتاج إلى أن يحبه الآخرون، فكيف تروي هذه الحاجة عنده حتى يبقى منتمياً إليك قبل أن يظهر له هذا الحب غيرك فيذهب باتجاه غيرك؟ ولعل هذا الغير يكون من أسوأ الخلق، ولعله من أفحش الخلق، ولعله لا يجد من يظهر له حباً فينشأ نشأة شذوذ ونشأة انحراف. أما كيف تروي حاجة ابنك للحب؟ فقد جمع بعض الأفاضل وسائل التربية بالحب في بحث أقدمها لكم، وهي 7 وسائل عسى أن نفيد منها جميعاً في تربية أبنائنا. وهي هذه 7: كلمة الحب، ونظرة الحب، وابتسامة الحب، ولقمة الحب، ولمسة الحب، ودثار الحب، وضمة الحب، وقبلة الحب أو قبلة الحب. الوسيلة الأولى كلمة الحب. تستطيع أن تروي حاجة ابنك للحب إذا قلت له إنك تحبه، وإذا قلت لابنتك إنك تحبها. فالمرء يحب من يحبه، ويحب من يظهر له هذه المحبة. ويحب الابن والبنت مثله أن يسمع من والديه أو أن يسمعا من والديهما هذه الكلمة، بل إن المرأة عامة يحب أن يكون محبوبا بين الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. لأخيك، لصديقك، لجارك، إذا أحببته قل أنا أحبك في الله. ابنك أولى أن تقول له هذه الكلمة. كثير منا أو كلنا نحن الآباء نحب أبناءنا، لكن قليل منا من يقول لابنه هذه الكلمة. كل الأمهات تحب أولادها، تحب بناتها، لكن بعض الأمهات لا يقولن هذه الكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حضرة ابنته فاطمة عليها السلام وفي غيبتها: فاطمة أحب أهلي إلي، فاطمة أحب أهلي إلي. الآن تخيلوا هذه البنت أمام أبيها أبوها يقول لها أنت أحب الناس إلي، هذه البنت سيمتلئ أو تمتلئ حاجتها للحب إشباعا وإغواء. وتخيلوا وهو غائب عنها ينقل إليها أن يا فاطمة لقد قال أبوك أنت أحب الناس أو أهله إليه. ويقول عن سبطيه الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، كلمة حب هما ريحانتاي من الدنيا. ويقول لأبناء الأنصار وبنات الأنصار الصغار اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. بيّنت إحدى الدراسات أن الفرد في بعض البلدان إلى أن يصل إلى عمر المراهقة يكون قد سمع ما لا يقل عن 16,000 كلمة ذم سيئة، ولكنه لا يسمع إلا بضع مئات من كلمات المدح الحسنة. إلى أن يصل إلى سن المراهقة 16,000 كلمة سيئة يسمع، نقد لاذع يعني يوجه إليه، بينما بضع مئات من الكلمات الخيرات. هذا سيعكس في داخله شيئا نظرة تجاه الناس وتجاه من حوله وتجاه مع من يتعامل. فالوسيلة الأولى لكي تروي حاجة ابنك أو بنتك للحب كلمة الحب. الوسيلة الثانية نظرة الحب وابتسامة الحب. انظر بين الفينة والأخرى إلى عيني ابنك مع ابتسامة خفيفة وتمتم بصوت غير مسموع بكلمة أحبك يا ولدي. الآن في علوم الطاقة أيها الإخوة يدرسون هذه الأمور، يقولون أنت عندما تنظر في عيني إنسان ينعكس ما في داخلك إلى داخله. ومن قديم يقولون العين مغرفة الكلام، وإذا تريد تكلم إنسان انظر في وجهه. الآن يدرسون حتى يحللون هذه الطاقة التي تخرج، بس المهم بأن ما في داخلك سيدخل إلى داخله. لذلك نظرة الحب وابتسامة الحب، انظر بين الفينة والأخرى إلى عيني ابنك مع ابتسامة خفيفة وتمتم بصوت غير مسموع أحبك يا ولدي 3 مرات أو 5. فإذا سألك ماذا تريد يا أبي، هو لا يسمع ما تقول أنت، فقل له اشتقت لك. هذه الكلمة وهذه النظرة وهذه الابتسامة ستخترق كل خلايا ابنك. التربية بالحب، إن هذه النظرة وهذه الابتسامة لهما أثر كبير في زرع الحب في قلب ولدك. وقد قالوا إن الابتسامة لغة لا تحتاج إلى ترجمة. الوسيلة الثالثة لقمة الحب. اجلس مع أبنائك على مائدة الطعام، والأفضل بعيداً عن جهاز التلفاز، ليحدث كل منكم الآخر وليسمع كل منكم الآخر. وقدم لأبنائك بين المرة والمرة لقمة طعام تضعها في فم ابنك أو في فم ابنتك أو في فم زوجك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأته. لك أجر، يعني أنت عندما تضع لقمة في فم زوجتك، عندما تضع لقمة في فم ابنك أو في فم ابنتك. ولعل ابنك المراهق يتأفف من هذا العمل، فلا بأس ضع هذه اللقمة أمامه في صحنه، لقمة الحب. الوسيلة الرابعة لمسة الحب. نصح أحد المربين الآباء والأمهات أن لا يحدثوا أبناءهم وهما على كرسيين متقابلين. يعني إذا أردت أن تحدث ابنك لا تجلس أنت في أول الصالون وهو في آخر الصالون. بل الأفضل أن تكون بجانب ابنك أو ابنتك، وأن تضع يدك على كتف ابنك، أو تضع يدك بطن كفك على ظهر كفه، ثم حدثه بما شئت. مجرد هذا اللمس ينقل إحساسا بالود والحب بين الأب والأم، بين الأب وابنه، وبين الأم وابنتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. نحن أيها الإخوة كلنا في صلاتنا نقرأ التشهد. أتعلمون من نقل لنا هذا التشهد؟ عبد الله بن مسعود. أصح حديث في التشهد حديث سيدنا عبد الله بن مسعود. هناك غيره من الصحابة نقلوا أحاديث للتشهد، لكن العلماء متفقون أصح حديث حديث عبد الله بن مسعود. الهيئة التي حفظ فيها عبد الله هذا الحديث وما نسيه وأتقنه إتقانا عاليا، ومن بعده أتقنه ومن بعده أتقنه، لأن ابن مسعود كان يتصرف بنفس الطريقة. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بكفي ابن مسعود ثم علمه التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه اللمسة أبقت في قلب هذا المتربي، هذا الذي رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أثرًا كبيرًا. عن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. ما نسي الولد مسحة الرأس، كان ممكن أن يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك، لكنه ما نسي تلك اللمسة التي مسح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، لمسة الحب. الوسيلة الخامسة دثار الحب. إذا نام ابنك فتعال إليه وقبله وغطه بلحافه. أحياناً يكون الابن بين النائم واليقظان، فاعلم بأنه يدرك ما يجري حوله وسينطبع هذا الموقف في عقله الباطن. وبالمناسبة إذا كان لك أكثر من ولد وغطيت واحداً وقبلته وهو نائم، فلا تنسى أن تعتني بالآخرين وأن تقبلهم، لأن فتاة صغيرة قالت لأبيها يوماً في صبيحة يوم، وكانت نائمة في المساء وأخوها نائم وأختها نائمة، قالت: يا أبي، البارحة عندما دخلت غرفتنا في الليل قبلت أخي وأختي وألقيت عليهم الدثار الغطاء ولم تقبلني. مع أن البنت الأب ظنها نائمة، لكن يبدو أنها كانت بين النائم واليقظان، حفظت أن أباها قبل الأول والثاني ولم يقبلها. دثار الحب. الوسيلة السادسة قبل الأخيرة ضمة الحب. عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة. النبي الآن فاتح لخيبر، فتح خيبر. صادف عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أن جاء سيدنا جعفر من الحبشة، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه، فقبل جبينه جبهته، ثم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. الشاهد عند اعتنقه وقبله. وعن يعلى بن مرة قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين فبسط له يده ثم اعتنقه فقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه. بين معترضتين: منذ متى أنت لم تضم إلى صدرك ابنا من أبنائك؟ ضمة الحب تشحن قلب ابنك بالحب، ضمة الحب تشحن قلب ابنتك بالسكون وبالأمان إلى أبيها. إن الإبن يحن إلى صدر أبيه وأمه ويجد عندهما أماناً ومسكناً أو وسكناً. الوسيلة السابعة والأخيرة أيها الإخوة من وسائل التربية بالحب: قبلة الحب. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد سبطيه، إما الحسن أو الحسين، فرآه الأقرع بن حابس فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يا أيها الإخوة، هذه 7 من وسائل التربية بالحب: الكلمة والنظرة والابتسامة واللقمة واللمسة والدثار والضمة والقبلة. والباب مفتوح أمام المربين ليأخذوا بأيدي من يربونهم نحو السعادة والعلا بالحب لا بالبغض، وباللطف لا بالعنف، مقتدين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.